محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. المسألة السادسة ترتبط بالشيخ والشيخة، فيما إذا عجز عن الصيام، ومن ثم يأتي إلى ذو العطاش والمأيوس من برئه، يقيسهما على الشيخ. يقول: الشيخان يعني من كبر في السن بحيث عجز عن الصيام لتقدمهما في العمر. وهذا تحديدهما تحديد، يعني كونهما شيخ أو شيخة هذا تبعا إلى العرف، يعني متى يشيخ الإنسان، هذا في كل منطقة لعله يتغير الأمر والقدرة على تحمل الصيام والجو وما إلى ذلك. هذه كلها أمور لها مدخلية، بحيث قد يكون في بعض البلدان من كان مثلا في 60 أو 70 يعتبر مثلا من الشيخ، وبعض البلدان لا، 80 يلا يمكن أن يعتبر شيخا، وهكذا. فإذا تحليلها إلى العرف، وهذا الأمر راجع إلى الذكر والأنثى على حد سواء. فالشيخ والشيخة إذا عجز عن الصوم، عن الصوم أصلا، يعني أصلا لا يتمكنان من الصوم، يعني مرة يتمكنان من الصوم ولكن بمشقة شديدة كما سيشير إليها، أو مع مشقة شديدة، وقد لا أصلا لا يطيقان الصوم حتى بمقدار يسير. جيد، بعضهم لكبر السن ولتناول أدوية مثلا، ولحاجته إلى تناول مثلا الشراب أو غير من هذا القبيل، بحيث أنه يبقى ويحافظ على قوته مثلا، فأصل الصيام لا يتمكن منه. جيد، لكن اللي عنده مشقة شديدة يصير ملقا على فراشه ما يتحرك معه، هذا واضح بعد المشقة الشديدة فيه. أما مقدار من المشقة هذا شيء طبيعي، يعني حتى الإنسان السليم الشاب فيه مشقة، مسألة الصيام بالنسبة إليه فيها مشقة، فهذه المشقة الخفيفة حاصلة على كل حال إلى كل أحد، ولذا هذه لا يتحدث عنها الكلام، عن المشقة الشديدة. يبقى هذا شيخ أو شيخة بسبب تقدمهما في العمر عجزا عن الصيام، عجزا عن الصيام. هذا بعد ما تقول لي والله راح يجي لهم طور يشبان فيه يرجعان إلى الشباب، خلاص هم في حالة من النقصان، حتى لا نقيسهم على المرض. المريض قابل إلى أن يصحى، أن يصح ويرجع إلى صحته ويتخلص من سقمه ومرضه، لكن الشيخ والشيخة لا، هم في حالة من النقصان. لذا يقول: إذا عجزا عن الصوم فديا بمد، مد من الطعام، عن كل يوم ولا قضاء عليهما لتعذره. تعذر بسبب شنو؟ قلنا بسبب العجز، لأنهما في حالة من النقصان التي لا يرجى زوالها. ولورود رواية في المقام في الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم يقول صحيح عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان يسأل، قال: تصدق في كل يوم بمد من حنطة. هذه الرواية الرابعة. الرواية الأولى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: الشيخ الكبير الذي به العطاش لا حرج عليهما، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما إذا لم يقدرا فلا شيء، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما. يعني حتى هذا، يعني إذا كان المد ما يستطيعان أن يدفعانه إلى الفقير، هذا أيضا المقدار يسقط. جيد، فالرواية واضحة في المقام. يقول هذا: إذا لا قضاء لتعذره، لماذا لا قضاء عليهما؟ يقول هذا مبني على الغالب من عجزهما. قلنا مضافا إلى الرواية، واضح، مضافا إلى الرواية. خب نسأل الرواية ليش الإمام عليه السلام يقول هاي ما يحتاج إلى، لا توجد حاجة إلى أن يقضي الآن يعلل. يقول هذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه، يعني عن الصوم، لا يرجى زواله، لأنهما في حالة من النقصان، لأنهما في نقصان، في كل يوم يميلان إلى الضعف والهرام. وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب، فرض المحال ليس بمحال، ممكن أنه يعني يرجع الشخص إلى مقدار من شبابه، ولو بتناول بعض الأطعمة، بعض الأمور على أي حال يمارسها، شوي ينتعش. لو فرض تجدد القدرة يقول يجب عليهما القضاء. وهل يجب حينئذ الفدية؟ يعني القضاء على كل حال ثابت فيما لو تجدد، فهل تجب الفدية عليهما أو لا؟ لا، إذا لم يقضي ولم يتمكن من القضاء فعليه فدية عن كل يوم. إذا تجددت له القدرة فوجب عليه القضاء، صحيح؟ زين، هنا مع وجوب القضاء عليه هل تجب عليه الفدية أو لا؟ لأنه من أول ما فطر قلنا له أنت شيخ أو شيخة، افطر، أفطر وادفع الفدية. هذا أفطر ولم يدفع الفدية، استقوى، واضح ولا؟ يقول الآن الفدية واجبة علي، هل سقطت بعودة العافية إلي، واضح ولا، وقدرتي على الصوم أو لا؟ يقول قطع به في الدروس، قطع به في الدروس، والأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء. يعني عندنا أنه لا يقضي، يعني يجب الفدية مع القضاء، وهذا ما قطع به في الدروس، أنه لا يجب الفدية نهائيا، هذا رأي ثاني. إذن رأي بوجوب الفدية مع القضاء، رأي ثاني بسقوط الفدية من رأس، الفدية من رأس تسقط، ليش؟ لقدرته على الصيام. رأي ثالث هو التفصيل، وهذا الذي يذهب إليه المصنف. ما هو التفصيل؟ يقول إن عجز عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه بمشقة شديدة، يعني أصل الصوم عجز عنه، فهنا لا فدية ولا قضاء. جيد؟ وإن أطاقاه، يعني قدر عليه، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية. فإن مرة يعجزان نهائيا فلا فدية ولا قضاء، تمام؟ باعتبار أنه أصلا ما يوجد تكليف، أصلا ما في تكليف. فإذا ما في تكليف مثل المجنون، المجنون يدفع فدية؟ ما يدفع فدية للمجنون. فمثل المجنون أصلا لا يوجد تكليف، هذا أيضا كذلك لا يستطيع أن يصوم نهائيا فلا تكليف بالصوم أصلا، تمام؟ ولذا لا فدية ولا قضاء. نعم، شهيد الثاني التفصيل الآن. والأقوى أنهما، اكتب والأقوى التفصيل، يصير عندنا رأي ثالث جيد، أنهما إن عجزا، هذا الفرد الأول، إن عجزا عن الصوم أصلا فلا فدية ولا قضاء، وإن أطاقاه، هذا الفرد الثاني، تارة يعجزان كلية، تارة يطيقون يقدرون لكن بمشقة شديدة، وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة. نقول هكذا، هؤلاء لأنهما يطيقان بمشقة شديدة لا يتحملونها عادة مثلهم، نقول التكليف متوجه إليهم ولكنهما عاجزان عن أداء هذا الصوم فيصاروا إلى الفدية. أما في الصورة الأولى يقول أصلا ما في تكليف يتوجه إليهم.
الشيء
الأول
شيخنا
من
الحالتين يقول
يجب عليه، نعم نعم، ولذا قال قطع به في الدروس، فيجب الفدية مع القضاء. وإن أطاقاه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية، ثم إن قدرا على القضاء وجب القضاء. إذن موضوع الفدية شيء وموضوع القضاء شيء آخر، القضاء متى ما تمكن وجب عليه القضاء، أما الفدية تثبت أو لا تثبت، ثبوتها على رأي الشهيد الثاني معلق على أي شيء؟ أحسنتم، مع وجود المشقة الشديدة يتعلق الفدية، إن عدمت المشقة أصلا ما موجود الفدية. واضح ولا؟ إن عدمت المشقة بمعنى أنه إن عدمت القدرة نهائيا عن الصوم، المقصود هكذا. ثم إن قدرا على القضاء وجاب. والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبهما، من وجوبها معه. رجع مرة ثانية إلى رأي الشهيد الأول في الدروس، تقول الأقوى، بعد أن يرجع إلى شنو؟ إلى رأي الشهيد الأول. والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوبها، يعني الفدية معه مع القضاء، فهم يقضي وهم يفدي. يقول لأنها، أي الفدية، وجبت بالإفطار أولا، بالنص الصحيح. النص الصحيح عبارة عن صحيح الحلبي الوارد في الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 9، الرواية عن الصادق عليه السلام: سألته عن رجل كبير يضعف عن الصوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم. فإذا الرواية أوجبت عليه، الرواية أوجبت عليه أن يتصدق، جيد؟ يقول لأنها وجبت بالإفطار، بنفس الإفطار وجبت الصدقة بالنص الصحيح، والقضاء وجب بتجدد القدرة. فإن هذا، يعني عندنا حكمان موضوعان، واضح له؟ موضوعان، يقول هذا له موضوع له حكمه وهذا موضوع له حكمه، عندنا وجوب الفدية وعندنا وجوب القضاء. وجوب الفدية مرتبط بالإفطار، ما دام قد أفطر وعذره الشارع بالإفطار، يقول له أفطر لأنه رخص لك أن تفطر، ادفع الفدية. أما القضاء فبسبب القدرة، متى ما صارت القدرة وجب القضاء. واضح أو لا؟ يعني فكأنما يكون هذا، كأنما تكون الفدية يدفعها عوضا عن الإذن الذي يعطاه للإفطار. واضح لو لا؟ والقضاء وجب بتجدد القدرة. زين، الآن بعد تجدد القدرة نشك في بقاء حكم الفدية أو أنه زال. يقول الأصل بقاء الفدية. الفدية ثبتت لو ما ثبتت؟ ثبتت، بمجرد أن حصل الإفطار والأمر بالإفطار وجبت الفدية. زين، الآن نشك بارتفاع الفدية أو بقائها. الأصل بقاؤها، إلا أن يأتي دليل واضح يرفعها، ولا دليل يرفعها. جيد، لا ما تقدر، لأن التكليف ثبت، دخل في العهدة، إخراجه من العهدة يحتاج إلى دليل. يقول والأصل بقاء الفدية، شوف، لإمكان الجمع. الجمع بين أي شيء؟ بين القضاء وبين أداء الفدية. يمكن أن تجمع بين القضاء، قضاء الصوم، وأداء الفدية. لماذا؟ كيف يعني تصور؟ يعني البعض قد يتصور يقول ها الفدية عوضا عن الصوم، قل لا لا لا، مو عوض، ليست عوضا عن الصوم. الفدية للترخيص في الإفطار، لذا قال ولجواز أن تكون للفدية عوضا عن الإفطار لا بدلا عن الصوم، عن القضاء. واضح لو لا؟ نعم، لو قلنا بأن الفدية بدلا عن القضاء راح نسقطها. هذا الكلام في الشيخ والشيخة. وذو العطاش، عندك شيء سيد؟ وذو العطاش المأيوس من برئه كذلك، يعني أمره كما يرجع إلى كما هو الحال في الشيخ والشيخة. ولو برأ قضى، ذو العطاش هذا الذي يكون محتاجا إلى شرب الماء فلا يرتوي إلا أن يشرب الماء، ولا يشعر بالارتواء، فهو في حاجة دائمة إلى الحاجة إلى شرب الماء. قال وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار. هذا المأيوس من برئه، يعني لا يرجى زوال هذا البلاء من عنده. كذلك يعني يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم بمد ولو برأ قضاء. زين، هذا ليش ما قلت له إن هنا لما كنا في الشيخ والشيخة؟ خذ الشيخ والشيخة، قال هو في حالة من النقصان. قال اللولا لن يبرأ من شيخوخته، قال اللولا إلا أن يشرب من ماء الحياة. ولو برأ قضاء، وإنما ذكره هنا لإمكانه، يعني ذكر البور لإمكان أن يبرأ. جيد، حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم. الهرم لا يمكن زواله، يريد يرجع إلى نفس البحث. مع تجدد القدرة هل يجب الفدية مع القضاء أو لا تجب الفدية مع القضاء؟ قال وهل يجب مع القضاء الفدية؟ الكلام عن من؟ مو عن الشيخ والشيخة. أحسنتم، في العطاش، في ذو العطاش يأتي نفس البحث السابق، هل يجب عليه القضاء مع الفدية الماضية يعني التي تقدم الحديث عنها؟ الأقوى ذلك، وهو وجوب الفدية بتقريب ما تقدم، يعني الكلام كله الذي تقدم سابقا يأتي هنا، وبه يعني وجوب الفدية قطع به في الدروس. نعم نعم، بتمامه بتقريب ما تقدم، نتيجة تجب القضاء بالنص. جيد، والقضاء وجب لتمكنه منه، صير هكذا النتيجة. وبه يعني بوجوب الفدية قطع في الدروس كما هو الحال في الشيخ والشيخة. ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية كما هو مذهب المرتضى. شيخ المرتضى ذهب إلى وجوب القضاء بلا فدية. ويحتمل أن يريد هنا له الشهيد الأول في قطعه في الدروس، يعني قطع به في الدروس، أنه يقضي بلا فدية لكي يكون متوافقا مع مذهب المرتضى. جيد، يقول هذا محتمل، فإذا يعني عنده هو نفس الشهيد الثاني عند تردد وتوقف فيه بيان رأي الشهيد الأول، أن الشهيد الأول قطع بوجوب الفدية في الدروس، جيد، لكن مع قطعه يقول هو صحيح قطع به في الدروس، ولكن يحتمل هناك في الدروس عبارة في الدروس يحتمل أنه يريد القضاء من غير فدية، مو أنه يريد الفدية. نعم تفضلوا.
كيف يحتمل هذا وهو قال الشيخان إذا عجزان يموت ولا قضاء وبيموت ولا قضاء وذو العطاش الميؤوس من مره كذلك؟ يعني هو يشير،
لا ما القطع مو هني، القطع في الدروس.
لكن أنا أقول كيف الشارح يقول يحتمل هنا أن يكون قضاء،
يحتمل هنا، هنا يقصد ما قطع به في الدروس مو في عبارته.
يحتمل ما قطع فيه.
أحسن أحسن، هنا يعني يقصد ما قطع به في الدروس. مو هنا يقصد عبارة اللمعة. نعم في هذا المورد في قطعه في الدروس. واحترز بالمأيوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة فإنه يفطر، لأنه يعني ذو العطاش قال المأيوس من برئه، زين إذا كان مأيوس من برئه يعني هناك من لا يؤيس من برئه يحتمل برؤه، يقول يمكن هذا الذي يحتمل برؤه يكون كالمريض فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان، يعني القضاء والفدية، عنه مع العجز رأسا وتجب الفدية مع المشقة. هذه نفس العبارة اللي هي الأقوى. جيد، المسألة السابعة، في شيء عن المسألة هذه؟ المسألة السابعة الحامل المقرب. نقرأ بس المتن وبعدين نرجع إلى المتن مع شرحه. الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يفطران ويفديان، يفطران ويفديان، ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه. نعم يكره نقضه بعد الزوال إلا لمن يدعى إلى طعام، إلا لمن يدعى على طعام. الحديث فعلا في الحامل المقرب. الحامل المقرب يخسر بها من قرب وضع حملها، يعني صارت مؤهلة أو وصلت إلى مستوى أنها يحتمل أن تلد، وهذا عادة يكون من الشهر السابع حيث يكتمل الجنين، فقد تلد في منتصف السابع مثلا أو الثامن بدايته منتصفه نهايته، جيد، وعادة ما تشتد حالة المرأة المقرب في هذين الشهرين الأخيرين. فإذا الحامل المقرب هذه تكون بهذا الوصف، والمرضع القليلة اللبن. المرضع قليلة اللبن طبيعي تحتاج إلى أن ترضع ولدها أو من ترضعه حتى لو كان بالإجارة، ولأنها قليلة اللبن تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب حتى شوية تتقوى ويتمكن جسمها من إنتاج الحليب وإفرازه، جيد، فهل يجوز لهاتين الاثنتين أن يفطرا أو لا؟ قال يفطران ويفديان، يفطران ويفديان، هذا كله في الصيام الواجب. بعدين في الصيام المستحب قال النافلة لا يجب، لا يجب صوم النافلة بشروعه فيه إلى أن يأتي.
هو لا يوجد قيود إنه هو هذا حالة طبيعية أو
الآن في المصن الشارح بين التفصيل وجعل حالتين، مرة تخاف على الولد ومرة تخاف على نفسها. هذا التفصيل يتم من كلام الشهيد الأول. قبل أن نقرأ الرواية الواردة في المقام وعبارة المصنف، هنا نلتفت إلى قوله المقرب. قال الحامل المقرب، حامل امرأة مو رجل، صحيح؟ قال مقرب ما قال مقربة، فلماذا جعل الوصف مذكرا؟ عندنا الأوصاف مما يكون مشتركا بين الرجال والنساء، بين الذكور والإناث، يحتاج إلى التأنيث، لكن بعض الأوصاف التي تكون مختصة بخصوص الرجال لا توجد حاجة إلى التأنيث. جيد، مثل شنو الآن؟ المقرب، المقرب وصف خاص بالمرأة، فلا توجد حاجة إلى أن يقول الحامل المقربة، واضح؟ مثلا حائض، امرأة حائض، ما تقول لي امرأة حائضة، واضح ولا؟ ليش؟ لأن هذا وصف مختص بالنساء، واضح إن شاء الله، فلا تحتاج إلى تأنيث. جيد، الحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن. ورد في الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول، وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما. قاعد اقرأ وياي تابعون نفس وعليهما أن يتصدق، أن يتصدق مو تتصدق، وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. إذن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، والتعليل لا يطيقان الصوم، صحيح؟ وعليهما أن يتصدق الفدية، فإذا لا لهم يفطران ويفديان، نفس عبارة المصنف يفطران ويفديان. وعليهما أن يتصدق كل واحد منه واحدة منهما في كل يوم يفطران فيه بمد من طعام، وعليها قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. إذن تفطر وتقضي وتفدي، واضحة؟ إذا ثلاث أمور هني، شنو قال؟ يفطران ويفديان، والقضاء وين؟ اي عبارة المصنف، لا مو الرواية، الرواية واضحة، عبارة المصنف ما قال يقضيان، ولذا في بعض النسخ قال يعيدان، عند فيما يرجع إلى عبارته. على أي حال الآن راح نجي لها، نفس هذا يفطران ويفديان. احنا قلنا الآن عندنا في الرواية أعطتنا كم؟ ثلاثة أحكام، الإفطار والفدية والقضاء. جيد، نعم. طبعا الرواية بقرأها مرة ثانية والتفتوا إياي، تشمل الخوف على الولد والخوف على النفس، ما حددت الرواية. جيد، الشارح هنا راح إلى هذا التفصيل، إذا كانت خائفة على الولد أو خائفة على النفس. المصنف أطلق الحكم بما يشمل الاثنين، سواء كانت خائفة على نفسها أو خائفة على الولد. جيد، لم يفرق المصنف تبعا إلى الرواية، بينما الشارح لا، أخذ بالتفريق والتفصيل. شو الرواية؟ لا الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما، وذكر الحكم ما قال إذا كانتا خائفتين على أنفسهما مثلا أو على الولد. الشارح ذهب إلى التفصيل فقال بأنه إذا كانت خائفة على الولد فالفدية مع الإفطار والقضاء، وإذا كانت خائفة على النفس فالقضاء بلا فدية، لأنه إذا كانت خائفة على النفس القيس على ما تقدم كأنما الصيام كله مرتفع عنها. جيد، عفوا مو الصيام، يبقى القضاء لازما عليها لكن الفدية لا تثبت عليها. شو هي عبارته؟ الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد، هذا خلوا عليها ألف أو رقم واحد كيفكم، بعدين ولو كان خوفهما على أنفسهما، هذا الفرع الثاني، يعني قلنا تفصيل رأي الشهيد الثاني، رأي الشهيد الأول أطلقها حامل المقرب بغض النظر عن سبب إفطارها، عليها أن تفطر وتفدي. الشهيد الثاني هو جاء ويفصل فقال إذا خافتا على الولد، هذا الفرع الأول، ما هو حكمهما؟ قال يفطران ويفديان. في بعض النسخ فيه توجد زيادة، والزيادة أوفق بالرواية، يفطران ويعيدان ويفديان، هذه النسخة أوفق به مع الرواية، واضح؟ لكن هذه النسخة اللي فيها زيادة ما كانت تظهر عند الشهيد الثاني عنده أنه بعض النسخ بدل يفديان يعيدان، فعنده كلمتين فقط يفطران ويعيدان، واضح؟ بينما توجد بعض النسخ فيها زيادة يفديان ويعيدان، يفطران ويعيدان ويفديان. جيد، يقول وفي بعض النسخ يفطران ويفديان بما تقدم، هذا إذا خافت شنو على الولد، ويقضيان مع زوال العذر، وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه. يقول هو يريد القضاء، جيد، اللي هي موجودة في نسخة ويعيدان، لكن هو ما ذكرها هنا على النسخة الموجودة عند الشهيد الثاني. يقول وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه، يقول لظهوره الأمر ظاهر، خصوصا بعد اتضاح الرواية، الرواية قرأناها واضحة في ثبوت لزوم القضاء والإعادة. يقول لظهوره حيث إن عذرهما آير إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض، نتيجة هذه حامل ستلد تتعافى تصير عندها قدرة على أن تقضي ما كان في ذمتها، مثلها مثل المريض على اللولا، فمسألة أنها تقضي هذا ما يحتاج يقول نتكلم فيه، ما يحتاج يذكر الشهيد الأول، فلا تشكلوا على الشهيد الأول بأنه أنقص شيئا هو مذكور مثلا في الرواية أو من الأحكام الواضحة، هو لوضوحه لم يذكره. وفي بعض النسخ ويعيدان بدل ويفديان، فيصير النص ويفطران ويعيدان. وفيه تصريح، هل له هذا بعض النسخ؟ وفي بعض النسخ تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية، لأنه إذا قلنا يفطران ويعيدان صارت هذه النسخة أحسن، الفدية ناقصة، فأنت بين الفدية ناقصة وبين الإعادة ناقصة، فيقول إحنا خلنا نقول بأنه الفدية ثابتة والإعادة ثابتة قطعا وإن لم يذكرها المصنف لأنها واضحة. نعم، جيد، يقول وفيه تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية، وعكسه اللي هي عبارة هذه اللي أثبتها اللي هي مثبتة عندنا يفطران ويفديان، وعكسه أوضح، يعني أوضح في الدلالة على القضاء والفدية، لأن القضاء ثابتة والفدية ثابتة، القضاء ثابت يقينا لظهوره والفدية بالترصيص، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ اللي هي كلمة يعيدان، إعادة شيء والفدية شيء آخر كما ذكرنا الآن، لإعادة شيء والفدية شيء آخر، بخلاف القضاء فإن القضاء يمكن أن يفهم من كلمة يعيدان. يعني لو كان الشهيد الثاني ظفر به النسخة اللي هي يفطران ويعيدان ويفديان، كان هاي الأربعة أسطر كلها ما كتبها. واضح له؟ يعني لم تكن حاجة إلى كتابة هذه الأربعة الأسطر. جيد، هذا كله إلى خافة على الولد يفطران ويفديان ويعيدان، هذا إذا خافتا على الولد. إذا خافتا على أنفسهما، يعني هنا خافتا على أنفسهما شنو يعني؟ يعني ظنتا بحصول الضرر، ظنتا بحصول الضرر. جيد، خافتا على أنفسهما يعني ظنتا بحصول الضرر. ظنتا بحصول الضرر من أين؟ وقد يكون بتجربة سابقة هي تعرف من نفسها أنها إذا أرضعت أو صامت، جيد، يعني صامت مع حملها أو أرضعت مع صومها، جيد، تتأثر وتتضرر أو لا، يعني بتجربة سابقة أو بوجود الطبيب مثلا الحاذق الذي يكون قوله حجة. بغض النظر الآن عن السبب، يبقى أن عندها خوف على نفسها، كل من الحامل أو المرضع، ولو كان خوفهما يعني الحامل والمرضع على أنفسهما فكالمريض، تفطران وتقضيان من غير فدية. وهذا مو جاري فقط في هذين، كل من خاف على، أعطي قاعدة، كل من خاف على نفسه جاز له الإفطار والقضاء من غير فدية. بس عشرت يكون هذا منشأ هذا الخوف شيء حجة شرعية، واضح ولا؟ يعني حجة يعتبرها الشارع، مو مجرد الخوف هكذا كيف ما اتفق، أو شيء من التخوف والرهبة التي لا منشأ لها، هذا الاعتبار به. إذن الشهيد الثاني ذهب إلى التفصيل بين خافتا على الولد أو ولو كان خوفهما على أنفسهما، ولا فرق في ذلك. شوف الآن اللي راح نقرأ من كلمة ولا فرق إلى والمتبرعة، كل هذا يستفيد من وين؟ من إطلاق الرواية الصحيحة التي قرأناها، التي تفيد اللي هي رواية محمد بن مسلم حامل المقرب والمرضع قلية اللبن، لا حرج عليهما أن تفطرا إلى آخره، هذا كله يستفاد من إطلاق الرواية. شوف، ولا فرق في ذلك، ما هو؟ لو جواز الإفطار إلى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما من ضرر الصوم، في الخوف بسبب الجوع، بسبب الضرر الحاصل بسبب العطش، بغض النظر، ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو عطش، ولا في المرتضع يعني الذي يرتضع من المرضعة، بين كونه ولدا من النسب والرضاع، ولا بين المستأجرة والمتبرعة. نتيجة هذه التي ترضع ولدها مرضع لولا مرضع، التي تستأجر أو تستأجر للإرضاع مرضعة أو لا؟ نعم مرضعة. التي تتبرع للإرضاع مرضعة أو لا؟ نعم مرضعة. واضح؟ نعم، لو قام غيرها مقامها متبرعا، طبعا غير المرضعة أو مرضعة أخرى مو رجل. نعم، لو قام غيرها مقامها متبرعا أو آخذا مثلها، آخذا مثلها يعني هي شقد راح تأخذ من الأجرة، جاءت امرأة أخرى تريد أن تسترضع بنفس الأجرة، جيد، أو أنقص، امتنع الإفطار. إذا متى يجوز الإفطار؟ إذا كان المرء إذا كان الإرضاع منحصرا فيها مع عدم انحصار الإرضاع فيها، جيد، لا يسوغ لها الإفطار. ليش؟ لإمكان أن يقوم غيرها مقامها. نعم، الثانية تكون تستطيع أن تصوم أو كانت معذورة من الصيام لسفر أو لعادة مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذه اللي مكاتبة وردت. المكاتبة واردة في الباب 17 من أبواب من يصح من الصوم، الحديث الثالث. مكاتبة ابن مهزيار: كتبت إليه، أي الإمام الهادي، أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاعة وتصوم؟ شو تسوي؟ إما أنها تصوم وتخلي ذلك بعد بلا رضاع، أو أنها ترضع وتترك الصيام. فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب عليه السلام: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئرا استرضعت، يعني تقدر تحصل لها واحدة تجي وتستأجرها، استرضعت لولدها وأتمت صيامها، مو أنها هي تحافظ على صيامها. هل المساعة ذكرت إليكم حال وجود انحصار أو عدم وجوده؟ انحصار، أتم وأتمت صيامها. وإن كان ذلك لا يمكنها، ما تستطيع تسترضع أن تتخذ ضئرا ولو لوجود قدرة مثلا تكلفة مالية عالية مثلا، جيد، يقول: وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها، متى ما أمكنها. جيد، إذن نعم، لو قام غيرها امتنع الإفطار، هذه مقامها متبرعا أو آخذا مثلها أو أنقاص. هذه تخليها بين جملة معترضة، خليها كجملة معترضة، صير الجملة هكذا: نعم لو قام غيرها امتنع الإفطار. واضح هذا إن شاء الله. والفدية من مالها، وإن كان لهما زوج. من مال من؟ الحامل، هو الحين الزوج هو يملكها مالا فتخرجه أو يتبرع عنها، يبقى في النتيجة الفدية هي التي تطالب بها، مو الزوج هو الذي يطالب، وجيد، هي التي تطالب لأنها هي المكلفة وهي التي يجب عليها الصيام وهي التي عذرت عن الصيام، فهي التي تخرج الفدية من مالها. يقول: وإن كان لهما زوجان. من مالهما، إيه صحيح، أنا عندي من مالهما، بس أنا رحت إلى مثال الحامل، رجعت الضمير إليها، جيد، من مالهما يقصد الحامل والمرضع. فإن كانت الحامل هي التي أفطرت من مالها، المرضع هي التي أفطرت أيضا من مالها، جيد. والفدية من مالها، من مالهما، وإن كان لهما زوج والولد له، هو ولده لكن اللي راح تفطر زوجته، صحيح، تبقى هي المطالبة، الفدية بدل إفطارها هي. والرواية التي تقدمت اللي هي رواية محمد بن مسلم تكلمت أنها هي التي تفطر، وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، ما قالت على زوجهما، هم اللي أفطروا، هم اللي يدفعان. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر، خبر معناه اللي هو عليهما أن يتصدق، هو إخبار، يتصدق كل واحد، هذا خبر في قوة الإفطار، في قوة الأمر. ومر علينا سابقا هذا، ومر عليكم في الأصول أن الأمر ليس بالضرورة أن يكون بصورة شنو، فعل الأمر، قد يكون بالجملة الخبرية جيد، وفعل الفعل المضارع مثلا، ويكون يراد به الأمر، مثل يعيد. يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة يقول يعيد، ويعيد هنا شنو هذا؟ يعيد يعني يجب عليه الإعادة. بل هذا التعبير بالجملة الخبرية أشد وآكد في الأمر. وهنا يقول الإمام عليه السلام يفطران لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، يعني يجب عليها الإفطار، وبعدين يجب عليها التصدق. يقول والحكم بإفطار، إذن الحكم بالإفطار هي التي تفطر مو زوجها، وهي التي تتصدق وليس زوجها. والحكم بإفطارهما في الرواية خبر معناه الأمر لدفعه الضرر، لأن هذا الإفطار يدفع الضرر. هو يرفع الضرر عن من؟ الآن عنها أو عن ولدها، نتيجة راح تفطر لدفع ضرره، وهي التي جاز لها الإفطار هي التي يجب عليها أن تقضي، وهي التي يجب عليها أن تتصدق. واضح هذا إن شاء الله؟ ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، يأتي إن شاء الله نهار السبت من بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنتم ذلك. هذه ما تبندتها.